بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم محمد ما من عبد إلا وفي وجهه عينان يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح الله عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما ما وعده بالغيب، فآمن بالغيب على الغيب. الإنسان لا يتعقل الأشياء ولا يتعقل وجود حادثة دون أن يكون هناك ما يوجب ذلك من علة أو سبب. من أجل هذا اندفع الإنسان ومنذ أيامه الأولى وراء استكشافاته لعوالم غيبية من حوله، أصاب في البعض منها وأخفق في الكثير، وما زال الإنسان يتخبط بين هذا وذاك، لا لشيء إلا لأنه لم يهيئ الأرضية كي يفتح الله ما في قلبه. إن غريزة البحث عن العلل الكامنة وراء الأحداث والأشياء في عالمنا المنظور أوجبت علينا وعلى من تقدم ومن سيأتي أن يجد البحث والتحري بدءا من الذرة حتى المجرة، والأمم تتسابق فيما بينها رغبة في استكشاف الكثير من الأسرار فيما يتعلق بالأول والثاني ليحرز سبقا وتقدما على سائر الأمم من حوله. بقدر ما تعد الأجندة، بقدر ما يصل الإنسان في فرده أو أمته إلى ما هو المراد والمترجى، وبقدر ما يفقد من تلك الأجندة، بقدر ما يكب به جواده، وقتها لا يصل إلى ما هو المأمول ويقع في الصفوف المتأخرة ترتيبا بين الأمم. ولا أعتقد فردا ولا أمة تعيش قيمتها الواقعية إلا وهي تنشد الأفضل، وعلى العكس من ذلك هي الأمم والأفراد الذين يتحركون في ضمن دائرة حدود دائرة ضيقة رسموها من حولهم وأقفلوها إقفالا محكما بحيث لم يسمحوا لأنفسهم أن يستشرفوا ما وراء تلك الحدود ولا يقبل ممن هو في خارج الحدود أن يطل على ما هو في داخل الدائرة. لذلك تبقى الأفكار ضيقة متحجرة تعيش سباتا عند الكثير ممن ارتسم لنفسه هذا الخط واختار لموكبه هذا المنهج. والحياة مبسوطة بين أيدينا، يمكن أن نضعها ذات اليمين أو ذات الشمال، وبعد ذلك نؤرجح بين هذا وذاك لنخلص إلى نتيجة من تقدم ومن تأخر. الغيب هو عبارة عن تلك الأمور الغائبة عن الحواس الظاهرة، وقد ورد ذلك في القرآن في أكثر من موطن وموطن. الذين يؤمنون بالغيب، الغيب هو ذلك المغيب عن مدركاتنا الحسية، لا نحسه بيد ولا بباصرة، بلامسة ولا بباصرة ولا بشامة ولا بسامعة، وإنما هنالك حالة من الوجدان المستقر في داخل الإنسان إذا ما سلم من المؤثرات، على أساس من يمكن الإنسان أن يبحر ويقترب من تلك الأمور الغيبية بما يدلل عليها من المظاهر الثابتة في الخارج. من المعلوم أيها الأحبة أن من أهم الأهداف للثقافة الإسلامية هو التأصيل أو تأصيل العلاقة بين الإنسان وعوالم الغيب. الكثير من آيات القرآن ترشد إلى هذا الجانب وتهيئ الأسباب للإنسان المسلم كي يطرق بابها ويدنو من دائرتها، لكن انشغال المسلمين بأمورهم اليومية التي تتقضى عند غروب كل شمس ألهاهم عما هو الأهم والأجدر بالعناية والرعاية والبحث والتدقيق والمتابعة ومداورة الأفكار فيما بين الجميع. ومن أجل المصاديق التي تعني الغيب بكل مقدماته ونتائجه هو ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبالقدرة أو بقوة القدرة الإيمانية عند الإنسان. يقترب الإنسان وبقدر ما يتنزل من ذلك، بقدر ما يحدث فجوة، وبعد تلك الفجوة ربما يصحو الإنسان من غفلة وربما ينحدر إلى ما هو الأسوأ من ذلك. هذه الحالة إذا ما تمت، أي القوة أو قوة القدرة الإيمانية داخل الإنسان، تكسب القلب حالة من الشفافية. لذلك تلحظون أن أرباب مدارس العرفان يطرقون هذا الباب ويلتزمون بلوازمه ويذهبون معه إلى المسافات البعيدة. أصحاب النظر القاصر الذين لا يؤمنون إلا بما طالته أيديهم إن بالواسطة أو بالمباشرة، أولئك هم الذين أحدثوا حاجزا بينهم وبين تلك العوالم الخاصة التي حاول أن يقترب منها من هيأ الله ظرفه لذلك. وهنا يكون الإنسان لنفسه ظلوم، وظلامة الإنسان لنفسه لا أعتقد أن أحدا يقول أنها ليست موجودة وليست ثابتة ولا أقل. هذا الرصيد الذي امتن الله به علينا، ألا وهو الأعمار، بتنا نصرفها فيما يعني وفيما لا يعني. عندما تحصل هذه الحالة للإنسان من الشفافية في قلبه والسمو في روحه، يستكشف عوالم الغيب، عوالم الغيب من حوله، وعوالم الغيب مصادقها كثيرة. لعل من أجلاها ولعل من أقربها ولعل من أكثرها لازمية للاهتمام بها هي غيبة المهدي المنتظر من آل محمد. فحقيقة الوجود والحضور المبارك لصاحب الأمر ذلك الحضور الأقدس في عالم الملكوت يلغي عامل الزمن والمكان ليثبت حقيقة الغيب. فإذا ما أراد الإنسان أن يقترب من هذه المسافة أو أن يرنو ذلك الهدف عليه أن يعد الأجندة التي تضمن له شرف الوصول وسلامة النهاية. وهنا أشير إلى شيء مهم، تم تداول أحد المقاطع باليوتيوب عن سماحة السيد الحيدري حفظه الله تعالى، وفيه من الجناية والتجني والقطع واللصق الشيء الكثير، بحيث أراد الذي قام بهذا العمل وحسابه عند ربه ولا نتآلى على الله في شيء، حاول أن يصور لمن يستمع ذلك المقطع أن السيد الحيدري حفظه الله تعالى ينفي ولادة الإمام المهدي، حال أن أصل البحث كان يدور حول إثبات الإمام المهدي. فليت شعري، كيف يستدل الإنسان على خلاف مراده؟ هل يمكن أن يقوم بهذا عاقل؟ وقتها أقول، هل يمكن أن نسلم بكل شيء يقع بين أيدينا؟ وإذا ما سلمنا، هل نحن في دائرة العقل أم في خارج مساحاته؟ السيد كان في صدد إسقاط ما ادعاه الكاتب من الطريق الأوحد والوحيد في الإيصال لإثبات ميلاد المهدي عليه السلام، ومشى معه السيد الحيدري كما ينتهي إليه البحث. حال عندما وصل السيد الحيدري إلى مقطع الطرق التي من خلالها يمكن أن نثبت ميلاد المهدي عليه السلام، بعد رفع اليد عن الطريق الذي تم الإيراد عليه بتر هذا المقطع، حال أن السيد انتهى إلى إثبات ميلاد الخلف الباقي من آل محمد. أنا لا أدافع عن رجل بقدر ما أدافع عن مجتمع ينبغي أن يحصن أمام قراصنة يقطعون ويبترون الكثير من الخطب والدروس، وكأن أيادي أقوى منهم هي التي تأخذ بهم إلى حيث لا يعلمون. إذا ما وقع في أيدينا شيء علينا أن نرد ذلك الشيء، أما بالبحث بالدليل بالبرهان. نحن لا نقول أن كلام فلان هو قطعي، ولا نقول بأن كلام فلان هو قطعي في كل مسائلنا المثارة، فقهها، في تفسيرها، في تاريخها، في فلسفتها، فيما قبل فيما بعد، ما دامت هي غير صادرة عن المعصوم عليه السلام فهي في محل نظر. لذلك يقع الاختلاف بين الفقهاء، لكن لأن الفقهاء يعرفون قيمة أنفسهم وقيمة الأمانة التي على عواتقهم، تجد أن الأمور تمشي فيما بينهم على أحسن ما يكون. ولكن عندما يتدخل الدغل فيما بين هذا وذاك، ندخل فيما نحن فيه من الضياع ومن الشتات. فبالنتيجة هذه ربما مداخلة، أعود إلى ما كنت فيه. الخطاب الديني بين القطيعة والتواصل، هذا المطلب المهم المترتب على ما تقدم، يعني لم أنتقل إلى محور ثاني، أنا لازلت في عين المحور. لماذا؟ لأن البعض يريد أن يتعامل مع نشئنا اليوم على ما هو الآتي، قاطعا النظر تماما عما هو الواقع الذي نعيشه. نحن ما لم نؤمن ما نحن فيه لا نستطيع أن نستشرف ما هو الآتي، لأن ما هو الآتي منحل عما نحن فيه. فكم هي الأجندة التي أعددناها في داخل بيوتنا كي نستشرف بعد ذلك، بعد أن نؤمن حياة طيبة كريمة تليق بالفرد بما هو هو، والمجتمع بما هو هو، والأمة بما هي هي، وقتها نستطيع أن نستشرف تلك العوالم. هي عوالم غيب، ما الذي ينتظرنا؟ عالم غيب، لن يحجر أحد علينا في استطلاع ذلك الغيب ومحاولة القراءة له ومحاولة الإعداد. غاية ما في الأمر ليس هو الهم الأهم. المهم اليوم أن نعد قاعدة في أوساطنا تستشرف ذلك العالم، لأن عالم المهدي عليه السلام عالم له خصائصه. ربما يكون المجتمع في هذا اليوم لأنه لا يملك القدرة والقابلية في التعاطي مع تلك الحالة المهدوية المنتظرة، لذلك المهدي يتأخر، بينما الأمة إذا عدت نفسها كما ينبغي ربما تساعد على قرب ذلك الموعد المضروب، وهو موعد حق. نعم هو غيب ولكنه حق. الخطاب الديني بين التواصل والقطيعة يحتاج إلى بحث، وبحث طويل عريض، لأنه يدخل في ضمن الأجندة المؤمنة لنقلة المجتمع من واقع بؤس ثقافي إلى واقع أفضل وأفضل وأفضل. صحيح نحن في نقلة وإيدة الحركة، ولكن لماذا لا تسرع هذه النقلة؟ لماذا نثبط من العزائم؟ لماذا نحد من حركة الهمم في داخلنا؟ نحن ننتظر الكثير، والكثير أيضا ينتظرنا. حيث أن الإسلام دين الفرد والجماعة، لابد أن يبني أموره على أساس من التواصل إلى القطيعة. لذلك تواصل النبي الأعظم محمد مع أولئك الذين كانوا من حوله لا يدينون بدينه، ولم ينازلهم قتالا ما داموا ملتزمين بحدود ما هم عليه وما كان النبي عليه من البلاغ للرسالة. ودونك التاريخ واقرأ مسألة أن الإسلام بسط نفوذه على الأرض من خلال السيف، هي الثقافة التي زرقها المستشرقون في ذهنية العلماء من المسلمين، مو العامة من المسلمين، العلماء أولا. لذلك تجد أن هذا الموضوع يتم تناقله حتى في نصوصنا الأدبية مع شديد الأسف، يتغنون بهذا الأمر هسه غفلة أو أما بالنتيجة هذا موجود. لا، الإسلام لم يبسط نفوذه على وجه الأرض ويتربع في قلوب البشر إلا من خلال الواقع الذي قدمه النبي للأمة من حوله، ألا وهو الرحمة والأمان والسلام. وهذه جاءت وليدة العهد، وليدة الكتاب، وليدة القرآن الكريم، وحي السماء، وحركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهراني الأمة. كان رحيما على القريب والبعيد، على القوي والضعيف، على الرجل والمرأة، على الكبير والصغير، على من ينتمي ومن لا ينتمي. الأفراد والمجتمعات للأفراد خصائصهم، فشاب عن شاب آخر يختلف في ميوله، في المحتد الذي تولد عنه وانتقل منه إلى مساحة أوسع فضاء، هذا الشاب يختلف عن ذلك الشاب. ربما يكون الشاب في المدينة ومع شاب في المدينة لا يتفق معه في جميع خصائص التكوين، كذلك الشاب في القرية مع أخيه في القرية قد لا يتفق معه، والأمر أيضا كذلك بين ابن القرية وابن المدينة، وهذه حالة طبيعية. المقدرات المادية في المدينة أكثر بسطا، تفتح مجالا أوسع، وإن كان بحساب اليوم القرى أصبحت مدن، والاشتراك في الأمر الواحد ربما هو الذي يفرض نفسه، لكن تبقى بعض الأعراف الحاكمة في بعض القرى لا زالت مسلطة في تقليص بعض الخصائص التي يفترض أن ينفرد بها الإنسان وأن يزاحم بها الإنسان الآخرين. هذا حق مباح متاح مشروع للجميع. لذلك تجد أن الحركة في المدن على نحو الترقي تكون على نحو الجماعة أكثر منها على نحو الفرد، بينما في القرى على نحو الأفراد على حساب المجتمعات. المعادلة عكسية. السر يكمن أين؟ أن القرية لا زال يحكمها في الكثير من الحالات إن وجدنا، على العكس من ذلك في المدينة، حال أن المفترض وليد إن وجدنا أن يوجد وحدة وتوحد في مبتدأ ومنتهى، ولكن العكس هو الذي يحصل. لذلك مثلا من قرية فريمان يخرج الشهيد المطهري. شوف هالحالة وهالظاهرة. أنت إذا أردت أن تبحث عن فريمان القرية عليك أن تستعين بأكثر من مورد ومورد حتى تقف عليها وعلى خصائصها. هو فرد. أما المدينة التي تعيش علما حراكا علميا وثقافيا وأدبيا وفنيا لا يعوزك أن تضع يدك على الكثير الكثير من الأسماء التي لها أثرها وقيمتها، التزاحم فيما بينهم. أما في الأول هو شخص ولا شيء وراء ذلك. لذلك ينبغي أن نكسر جميع الموانع التي باتت تقيد الكثير من الذهنيات في الكثير من المواقع. أما المجتمعات فبكل ألوان طيفهم. يمكن أن يكون هذا الإنسان معي على تقليد ما، وقد لا أكون معه على نفس التقليد، على نفس المشرب الفكري، وقد لا نكون على نفس المشرب الفكري. لكن لا يستوجب هذا وذاك أن نعيش خلافا وصراعا واقتتالا على شيء لا وجود ولا تشخص له في الخارج. العزة إذا ما أرادها الإنسان فهي محصورة بواهب العزة، لأنه رب العزة والجلال. وإذا الإنسان بحث عن العزة من خلال غير هذا المورد فالنتيجة معلومة، هي عزة مضافة مقيدة بالمصلحة المادية الصرفة، لأن مبنى الحياة قدمني في المربع كي أقدمك في المربع الثاني، وهذه معادلة واضحة وبينة حتى في صفوف من لا ينبغي أن يكون الحساب على أساس منها، ولكنها موجودة. وإلا ماذا يعني الذي يجري؟ هل يعني إلا هذا؟ الشباب في عيون الخطاب الديني أو في عين الخطاب الديني أهم القواعد في الأمة هي طبقة الشباب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حركته بنى حركته الأولى الرسالة على أساس من قيمة الشباب في وسط الأمة. لذلك تجد عناية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالغرس بالنبت منذ الأيام الأولى مع علي عليه السلام، فهو الكفيل لعلي، صنعه على عينه كما صنع النبي، وأدبني ربي فأحسن تأديبي. تربية علي، تأديب علي هو تأديب السماء. لذلك حتى الذين يختلفون على علي أو في علي لا يستطيعون أن يتجاوزوا حدود ما يمليه عليهم واقع، لو رفعوا أيديهم عنه لدخلوا في دائرة علي. هنا إنا وجدنا. بالنتيجة لماذا هذه القطيعة بين رجال الدين التي يدعيها البعض من رجال الدين والشباب؟ صدقوني الشباب يريحهم يؤنسهم أن يجدوا رجل الدين في أوساطهم في كل ما يعنيهم،
وما على رجل الدين إلا أن يضع مرآة ويقرأ واقع الشباب من حوله ليفسح لنفسه مجال الاقتراب منهم. هموم الشباب كثيرة، ويريدون من رجل الدين أن يشاطرهم ذلك الهم، فلنسأل: هل شاطرناهم همومهم حتى نعيش التواصل كما ينبغي، حتى نعيش المحبة فيما بيننا كما ينبغي، حتى نتقدم كما يراد، أم أننا نعيش خبط عشواء بين من يلقي باللائمة على هذا الطرف ومن يلقيها على الطرف الآخر؟ الشباب يهمهم التحصيل العلمي، وهو هم كبير، فكم نلتقي معهم من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض طريقهم في الارتقاء في مساحات العلم والمعرفة، لنقارع من خلالهم الواقع من حولنا. آفاق العمل الناجح الذي تبنى على أساس منه الحياة الكريمة، كم حاولنا أن نقدم لهم من المشاريع ولا أقل من المشورة التي تعطي ثمرا لهذا الشباب الطيب المبارك ليصل إلى نتيجة مرضية. هنالك خيارات، هذه الخيارات تفرض نفسها ونستطيع أن نتعاطاها. الأمر الأول: الإحساس بالمسؤولية من الطرفين. المسؤولية الملقاة على رجل الدين واضحة وبينة، ولا يستطيع أن يرفع يده عنها إذا كان يعتقد أنه في نفس الطريق والمسار الذي اختطه محمد وآل محمد. معنى ذلك أن يعيش المجتمع من حوله كما يرغب المجتمع أن يقرأه في رجل الدين. في بعض النصوص: كان النبي يتصاب، يعني يتبسط في أمور حياته. إذا دخل عليه الإعرابي يتعاطى الموقف بما تفرضه ثقافة ذلك الإعرابي، لا من خلال السقف العالي والهرم الرفيع، لا. النبي عندما كان يسير بطبه يخترق الأزقة في المدينة المنورة لم يكن يسبح في الفضاء، وبمقدوره أن يسبح في الفضاء، وإنما عاشهم بهمهم، بفقرهم، بضعفهم، بتعبهم، بمأساتهم. الطريق الثاني: إذا قلنا لا والله ما نريد شبابنا وما نريد نعيشهم ولا نريدهم يعيشوننا، يعني الإلغاء. ليعلم من يعنيه الأمر أن من يلغي الشباب يلغي نفسه أولا، لأن لا حياة إلا بالشباب، ولا تطور إلا بالشباب، ولا وعي إلا بالشباب، ولا إدراك إلا بالشباب، ولا قيمة لهذا الوجود إلا من خلال حركة الشباب. لا يوجد لدينا شباب فطر على الظلم وعلى الفساد وعلى الضياع وعلى القتل وعلى الإرهاب، وإنما للحضن أثر، وللتعليم أثر، وللتربية أثر، وللتوجيه أثر. لذلك يا أيها النبي بلغ. وش يبلغ يعني؟ الرسالة، الهدي السماوي، بقدر ما تسقي عذبا فراتا النبت عذب، بقدر ما تسقي ملح أجاج ربما لا تصل حتى إلى قطاف الثمر، يموت الشجر قبل أن يعطي، ثمره. إذا قلنا بالمورد الثاني هنالك ثمار لا أشكال أنها سوف تنتج في الأغلب الأعم، لكن أي ثمر؟ زرع روح التمرد في وسط طبقة الشباب، وهل هذا مراد؟ أبدا والله، الرسالة جاءت من أجل الهادي، الرسالة جاءت من أجل الكمال، الرسالة جاءت من أجل الفناء في المطلق في كل شيء، في أفعالنا وأقوالنا ما رأيت شيئا المولى يقول إلا ورأيت الله فيه. هذه مهمة. أنا أريد أتناول زيد من الناس في جلسة من الجلسات، أشوف هذا في ميزان الله وإيش يعني؟ وعلى هذا أرتب الأوراق. أيضا إذا حصلت حالة التمرد نتجت عنها غياب الهدفية في ذهن الشاب، يقطع الليل والنهار فيما لا يسمن ولا يغني من جوع، الأيام تطوي الليل والنهار يعملان فيه وهو لم يتحرك من مكانه، غيره تقدم وهو في مكانه. الأمر الأدهى والأخطر والأنكى والأمر الوقوع في أيدي الآخرين، يأخذونه ذات اليمين وذات الشمال حيث يشعر أو لا يشعر. ليش؟ لأنه لم يلتفت إلى الحالة والكينونة التي بات فيها، بينما غيره عيونهم فاغرة، أقلامهم متابعة وراصدة، يبحثون عن كل أن أصغر ثغرة في الشاب وينفذون من خلالها. وبعدين شوف تتوسع الدائرة أو لا؟ ستتوسع الدائرة. لذلك المسؤولية أولا وبالذات على من بيده البرعم في أول أيامه، ألا وهو الأب والأم، الخال والعم، الجار والصديق الصالح، هذه أمانة. كذلك على رجل الدين أن يقوم بدوره مع تجديد آلياته، مع تجديد آلياته التي من خلالها يستطيع أن يقترب منهم ويكسب ثقتهم. هناك هموم قاتلة لشبابنا علينا أن ندفعهم عن غلوائها، القلق المصاحب للنشأ. اليوم شبابنا يعيش قلقا قاتلا، ربما حتى الأب في داخل البيت لا يشعر بتلك الحالة التي يعيشها الابن من القلق، صراع دائم، أبواب مغلقة، ماذا يجري بينه وبين نفسه؟ وأنتم سمعتم وقرأتم وربما رأيتم مجموعة من المشاهد التي انتهت ببعض الشباب إلى الانتحار، لو حلت معضلة القلق لما وصلت إلى نتيجة الانتحار والتخلص من الدنيا. إذن هنالك إشكالية، الأب ينبغي أن يتحرك في سبيل تصحيحها. الأمر الثاني الرغبة في الحرية المطلقة، لا يبحث عن حرية مقيدة بقيد الدين، بقيد الأسرة، بقيد المجتمع، بقيد النظام الرسمي، لما يريد. لذلك تجد هذا الفرد يعتدي على كل المحرمات وينتهك كل المقدسات، وربما تؤول به الأمور إلى أسوأ الحالات والعياذ بالله، وهنالك قضايا وأرقام وشواهد لو أردت أن استعرضها لأدخلت الهم والقلق على كل من هو في هذا المسجد. حفاظي على مشاعر من هنا ومن سيستمع، أغلق الباب على تلك الشواهد، وإلا هي مخيفة ومرعبة ومربكة. هذه القيود التي تكبل هذا الإنسان ويحاول أن يتجاوزها قد تكون في الأسرة، أب لا يعي ما يريد الابن، قد تكون في العرف من حوله، أيضا هو لا يتفهم ما يحيط بذلك الشاب من أمور، وأحيانا تكون أيضا رسمية، ما حرزمة من القرارات التي لا تتماشى وحالة العصر الذي نعيشه، مما يضطر ذلك الشاب لدفع ضريبتها، وهذه موجودة على وجه الأرض في الكثير من النظم. بعد ذلك تأتي حالة الجري وراء المحرمات والعياذ بالله، ولعل من أبرز مصاديقها الانحرافية هو بؤرة الجنس والعياذ بالله، وهذه بؤرة مخيفة ومهلكة ومردية وأمورها صعبة جدا أيها الأحبة، جدا صعبة. كنا نقرأ بعض الأمور في بعض الكتب التي تقدم لنا بعض الصور والنماذج من حياة الأمم في الغرب ونستغرب، اليوم باتت هذه الأمور لها حضورها في مجتمعات يفترض أن تكون محافظة وأن تكون ملتزمة، وأنها تغبط على أن كما هائلا من رجال العلم والدين في أوساطها، وأن الكتاب متوفر، وأن المنابر من الكثرة بمكان، لكن مشكلة. ستة أمور بالسريع بالسريع أمر عليها. واحد، زرع روح الثقة بين الأطراف، زين تعالوا أو إحنا نجي أو كل منا يجي للآخر، خل نزرع ثقة. البعض يقول أن الثقة معدومة بين رجال الدين والمجتمع، نقول له كلا وألف كلا، العلاقة قائمة، وإذا كان هذا الشخص يعيشها من خلال واقعه لا ينبغي أن يوسع دائرتها ويبسطها على الآخرين. إذا كان يعيش حالة من المنبوذية من خيرة أبناء المجتمع والأمة، عليه أن لا يتصور أن الآخرين من رجال الدين يعيشون ضمن حدود تلك الدائرة. لا، قدم الحسنة تستحسن، قدم السيئة تنبذ، قاعدة هي هذه. محاولة انتزاع المعلومة من صاحب الشأن وهو الشاب، لكن مو بالقوة، القوة عمرها ما وصلت إلى نتيجة، وما أكسبت معلومة مثرية ومفيدة. تحليل القضايا الواصلة إلى بعض المعنيين بالشأن، شأن الإصلاح في وسط الأمة من رجال دين وغيرهم، تحليلا علميا، إن بالمباشرة إذا عد الإنسان نفسه كرجل دين ومثقف ومتصدي، أو بالواسطة من خلال الاستعانة بمن هيأوا تلك الأسباب وعدوا تلك الأجندة لإصلاح ذلك الخلل. المتابعة في دائرة المحبة والرفق والأخوة والصداقة، بعيد عن دائرة الوصايا والتهميش والإلغاء والتسطيح. شبابنا ما عاد يقبل منا أن نتعامل منه على هذا الأساس، فالشباب يعيش هذا الأمر، وعلينا أن نلتفت إلى ما يترتب عليه البحث. فيه كلام طويل عريض، أبقيه إلى القادم من الأيام إن شاء الله. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والصلاح والسداد. أنا تستوقفني هذه المفردة، الإمام الحسن والحسين، الحسن والحسين عليهما السلام سيدا شباب أهل الجنة. يعني شنو؟ يعني قدوة في الدنيا وسادة، هم سادة طبعا، واحد بيقول لنا والله قال مو بسادة، لا، سادة السادات، أصل السيادة أصلا، زين. هم بالنتيجة مدرسة في هذه، على شبابنا إذا أرادوا أن ينضوا تحت سيادة الإمام الحسن والحسين أن يصطفوا نهج الحسن والحسين ويجعلوا منه هديا ونبراسا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، أخذ الله بأيدينا وأيديكم، وفقنا الله وإياكم.